بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جعل هذه الحياة دارا للابتلاء والامتحان وميدانا للصراع بين الإنسان وبين الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا، أيكم أخلص عملا لله، وأيكم أكثر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، إن ميدان الصراع بين هاتين القوتين العظيمتين، قوة الشيطان وقوة الإنسان، منطقة النفوذ التي يشتد حولها الصراع هي قلب الإنسان، لأنها مركز القوة، فإذا فسد القلب فسد الجسد كله، وإذا صلح القلب صلح القلب كله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. ثم يمتد الصراع بعد ذلك إلى سائر جوانب حياة الإنسان، وهذا القلب إما أن تسيطر عليه القوة الشيطانية ويحتله جنود إبليس ويقتحمون حصونه فيصبح مرور الخير ولمة الملك فيه قليلا نادرا سرعان ما يخرج، وإما أن تحتله قوى الخير والإيمان وتقتحم حصونه فيصبح مرور الشيطان وجنوده ووساوسه على القلب مرورا سريعا خفيفا لا يطول. والإنسان مطالب في هذه الدنيا بأن يحذر كيد الشيطان ويعرف أساليبه ووساوسه في المكر الخديع. كثير من الناس مشغولون بأشياء لا تثمن ولا تغني من جوع. الشيطان واحد أو مجموعة؟ إبليس ما نسب، هل هو من الجن أو من غيره؟ أين يسكن إبليس؟ هل هو متزوج أم أعزب؟ له أولاد أو ليس له أولاد؟ كيف يوسوس الشيطان إلى قلب الإنسان؟ لا شك أن الله عز وجل بيّن لنا من هذه الأمور ما فيه الكفاية، تبين لنا أن له ذرية وأنه يسيد في قلب الإنسان وأن الشياطين كثر، لكن كثير من الناس أشغلوا نفسهم بهذه الفرعيات ولم يهتموا بالقضية الأصلية وهي قضية معرفة وسائل الشيطان للكيد وكيفية مقاومته. ولذلك يذكرون عن الإمام المحدث الظريف الأعمش سليمان الأعمش أن رجلا سأله وهو في مجلس حديثه فقال له: يا إمام، أول إبليس زوجة؟ هل هو متزوج؟ فقال له: ذاك نكاح لم أشهده، ذاك نكاح لم أشهده. وهذه نكتة، لكن من ورائها تأديب لهذا الإمام للسائل أن هذا السؤال لا ينبغي أن يوجه. ومن ينشغل بهذه الأشياء ويغفل عن كيفية المقاومة فشأنه شأن إنسان دخلت الحية بينه وبين ثيابه وأوسعته لسعا ولدغا وأفرغت السم في جسده وهو يسأل: هذه الحية ما لونها؟ ما شكلها؟ ما طولها؟ من أي أنواع الحيات وفصائلها؟ هل هي حية أو ثعبان أو كذا أو كذا؟ وهذا منتهى الجنون. إخوة الكرام، وعنوان هذه المحاضرة هو الوسواس الخناس، ورغبت في تعديله بعد أن أستأذن الإخوة إلى عنوان آخر، وهو رسالة إلى موسوس. وذلك لأنني كثيرا ما أسمع من الشباب والفتيات من شباب هذه الصحوة الإسلامية المباركة حفظهم الله وكثر سوادهم وشد أجرهم وحسرنا في عمرتهم وجعل العاقبة في الدنيا والآخرة لهم، كثيرا ما تسمع منهم الشكوى من الوسوسة في أشياء كثيرة من شؤون دينهم ودنياهم، وبعضهم ممن لا يتيسر الحديث المباشر معه في هذه الأمور. فأحببت أن تكون هذه المحاضرة حديثا إليهم جميعا في هذه القضية التي يشتكي منها الكثيرون، وسأجعل هذا الحديث في النقاط التالية: الأولى هي ذكر سبب الوسوسة بالنفس، والثانية ذكر أنواع الوسوسة، والثالثة ذكر آثار الوسواس ومضاجعه، والرابعة هي ذكر علاجه الذي يدفعه بإذن الله تعالى. فأما فيما يتعلق بالنقطة الأولى وهي سبب الوسواس، فقد ذكر أهل العلم كالإمام الجويني في كتابه الذي سماه التبصرة في الوسوسة، ثم نقل هذا عنه عدد من العلماء كالنووي والغزالي وابن الجوزي وغيرهم أن للوسواس سببين، حيث قال: إن الوسواس لا يكون إلا لأحد سببين: إما نقص في غريزة العقل، وإما جهل بمسالك الشريعة. إذن فالسبب الأول هو النقص في غريزة العقل، وذلك أن كثيرا من الموسوسين في عقولهم ضعف يتمكن به الشيطان من التأثير عليه ولبس الحق بالباطل. ولذلك ذكر ابن الجوزي وابن القيم وغيرهما رحمهما الله أن رجلا جاء للإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي فقال له: يا إمام، إنني أنغمس في الماء مرة ومرتين وثلاث ثم أخرج منه وأنا أشك هل ارتفعت الجنابة عني أم لا، هل اغتسلت أم لا؟ فقال له أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة، اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. فلما ذهب هذا خطب الإمام أبو الوفاء وقيل له: كيف قلت لهذا الرجل ما قلت؟ قال إنه مجنون. والذي ينغمس في الماء 3 مرات ثم يشك هل بلغ الماء إلى جسده وأعضائه أم لا فهو مجنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، وهذا مجنون. وبعض الناس أخذوا من هذه القصة فتوى فأفتوا لبعض من بلغ بهم الوسواس ومبلغه بترك الصلاة. وفي هذه الفتوى نظر كبير، فإن الصلاة من أهم أركان الإسلام ولا تسقط إلا عن من سقطت عنه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحائض والنفساء. ولكن المقصود من سياق هذه القصة الإشارة إلى أن غالب من يصاب بالوسواس ويتعمق فيه الوسواس يكون في عقله شيء من النقص والخسة. أما السبب الثاني الذي أشار إليه الجويني ومن بعده فهو الجهل بمسالك الشريعة، وذلك أن كثيرا من الموسوسين أيضا يجهلون حكم الله ورسوله فيما يعانون، يجهلون أسماء الله عز وجل وصفاته وما ينبغي له وما لا يجوز عليه، فيقعون في الوسوسة في أسماء الله وصفاته، يجهلون أحكام الطهارات والمياه وغيرها فيقعون في الوسوسة في ذلك. وقد يبتلى أحدهم فيقرأ في بعض كتب الفروع التي فيها تفصيلات كثيرة وتفريعات كثيرة، فيقرأ بعض الأقاويل الفقهية فيتشبث بها ويتمسك بها في وسواسه، وينسى ويتجاهل كثيرا مما قرأ مما لا يساعده على ما هو فيه. أما السبب الثالث فهو أن الوسواس قد يكون بسبب تأثيرات عضوية في جسم الإنسان، وهذا أشار إلى جانب منه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في الجزء الثالث المتعلق بالطب النبوي، وهو يتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح والجماع، فأشار إلى أن حبس الإنسان للماء بترك الزواج وترك الجماع يسبب له أمراضا رديئة منها الوسواس والجنون والصرع وغير ذلك. والسبب الرابع هو أن الوسواس قد يحدث بسبب ضعف نفس الإنسان وخور إرادته، فأنت تجد كثيرا من الموسوسين إذا قابلتهم تجد في شخصياتهم ضعف ورداءة وفي هممهم وعزائمهم وهن وخور وضعف سبب تسلط الشيطان عليهم. وتجد كثيرا من الموسوسين يبتلون بتكرير الكلام وترديده وبدئه وإعادته والتنطع في كثير من القضايا مما يجعلهم منقوصين عند الله وعند خلقه، نسأل الله العافية والسلام. والسبب الخامس هو طبيعة المرحلة التي يعيش فيها الإنسان، فإن الوسواس ينتشر عند كثير من الشباب في مرحلة المراهقة ذكورا كانوا أو إناثا، يستوي في ذلك الوسواس المتعلق بالإيمانيات وقضايا الألوهية وغيرها مما يسميه علماء النفس بالشك الديني، وهو في الواقع ليس شكا ولا ينبغي أن يسمى شكا وإنما هو وسواس، أو الوسوسة في قضايا الطهارة والصلاة وغيرها من العبادات، حيث يقبل الشاب على الله عز وجل وعلى الإسلام، ففي بداية مرحلة تعلقه للدين يصاب بشيء من ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن أكثر المقبلين على الله عز وجل في هذه المرحلة قد يبتلون بشيء من ذلك لكنه خفيف يسير، فيتجاوزونه بتوفيق الله عز وجل ثم بتوجيه المرشدين الصالحين. وبعضهم يكون هذا الوسواس شديدا معه أو لا يوفق لمن يوجهه التوجيه الصحيح بل قد يزيد هذا الأمر ويزيد الطين بلة كما يقال فيزداد الوسواس معه. فهذه أسباب خمسة يظهر لي أن معظم ما يصيب الناس من الوسواس يعود إلى أحدها أو إلى أكثر من سبب منها. أما النقطة الثانية فهو الحديث عن أنواع الوسوسة، وأنواع الوسوسة كثيرة لا تنحصر. وإذا كان الإمام أبو الوفاء ابن عقيل كما أشرت لكم قبل قليل يقول إن الوسواس نوع من الجنون، فإن العرب يقولون إن الجنون فنون، ولكنني أذكر معظم هذه الأنواع. فمن أنواع الوسواس الوسواس في قضايا العقائد والإيمانيات، حيث يتنقع بعض الناس في التفكير في ذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وما ورد في القرآن والسنة من ذلك، ويخطر في فكره وقلبه خواطر وتصورات وظنون تشغل باله وتجعله يشك في نفسه ويشك في إيمانه وتقلقه والعياذ بالله، حتى ربما سهر بعضهم الليالي ذوات العدد وهو يتقلب في الفراش يفكر في هذه الأمور ويحاول أن يدفعها، ثم يرد على قلبه خاطر أعظم وأطم من ذلك فيقول له الشيطان الذي أوقعه في هذه الشبكة مسكين أنت قد تموت وأنت على هذه الحال، شاك في الله عز وجل مرتد عن دينك فيكون مصيرك إلى نار جهنم. ولا يزال الشيطان يقلي هذا الإنسان في هذه في هذا الحريق حتى يصبح كالحبة التي تتقلب على النار والعياذ بالله، لا يهنأ له بال ولا ينعم أو يهدأ لا ينعم بنوم. فهذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني فهو الوسواس في شأن النية، فإن كثيرا من الناس يوسوسون في نياتهم ومقاصدهم، يوسوس في نيته إذا أراد الطهارة فيقول في نفسه نويت رفع الحدث، ثم يرجع فيقول نويت استباحة أو إباحة الصلاة، ثم يعود ثم يبدأ في الوضوء، ثم إذا انتصف قال ربما لم أتوضأ فقطع النية وعاد من جديد، وهكذا يبدأ ويعيد. فإذا أراد أن يصلي أصابه ما قرب وما بعد في شأن النية، وقد يقع بعضهم في كثير من البدع التي تزيد على عجل بدع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعضهم يقف ليصلي فيقول ويجهر يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا إماما أو مأموما أربع ركعات لله تعالى أداء في الوقت أو فريضة الوقت مستقبل القبلة، وبعد ذلك يرفع رأسه وينصبه ويشد عروق رقبته ويرفع يديه بقوة، ثم يصرخ بقوله الله أكبر وكأنه يكبر في وجه عدو في ساعة حرب، وينفق جسمه نفوا ثم يعيد شيئا من ذلك. ومن الطريف ما ذكره أبو محمد المقدسي رحمه الله في كتابه في الوسوسة أن أحدهم وقف ليصلي وهو من المصابين بالوسواس، فرفع يديه وبدأ يردد هذه النية نويت أن أصلي، وهو يتنطع في إخراج الحروف ويكررها، فبدلا من أن يقول أن أصلي صلاة الظهر أداء أداء نطق الدال زالا معجمة فقال أداء لله، بدلا من أن يقول أداء لله عز وجل قال أداء لله عز وجل، فقطع الصلاة رجل إلى جواره وقال نعم أداء لله ولرسوله وللملائكة ولجماعة المصلين، يعني أنك عاديت الله ورسوله والمؤمنين بهذه البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويوسوس الواحد منهم في نيته في كل عمل، فإذا كبر للصلاة وانتصف فيها شك في أمر من الأمور، ربما أنني ما نويت فقطع الصلاة وقال الآن لا بد أن تبدأ الصلاة من جديد، ويصيبه من ذلك والعياذ بالله من المشقة والعنت ما لا يحمد عليه في الدنيا ولا يؤجر عليه في الآخرة. فنسأل الله السلامة بمنه وكرمه. أما النوع الثالث من أنواع الوسوسة فهو الوسوسة في الطهارة والمياه ونحوها، فتجد الإنسان إذا قضى حاجته تعب في ذلك أشد التعب، فهو بعدما يتبول يبدأ بهذه البدع المنكرة من نتر الذكر ونفضه وشلته ليخرج ما فيه، ثم تفقده لينظر إن كان بقي شيء من البول في رأس الذكر في مخرج البول، ثم بالتنحنس ليخرج ما بقي من قطراته، ثم بالقيام والمشي، ثم بالقفز، ثم بعضهم يضع له حبلا يتعلق فيه ثم ينزل إلى الأرض بسرعة، ثم بعضهم يأتي بشيء من القطن فيحشو به ذكره لئلا يخرج شيء منه، ثم يعصبه بعصابة والعياذ بالله، ثم يركض ويمشي ويصعد الدرج حتى يطمئن لأنه لن يخرج شيء منه. وهذه عشر أو إحدى عشرة بدعة وقع فيها هؤلاء الموسوسون في حال قضاء الحاجة، مع أن البول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا استدعي در وإذا ترك قر، فالإنسان إذا استدعاه ربما لو جلس ساعات طويلة يخرج منه في الوقت بعد الوقت قطرة أو قطرتان، لكن إذا تركه بقي في مكانه ولم يخرج. هذا في قضاء الحاجة. ثم إذا أراد أن يتوضأ بلي بالمياه والوسوسة في المياه والشك فيها واحتمال نجاسة الماء، أو أن يكون وصل إليه قطرة أو قطرات من البول، أو أن يكون خلت به امرأة، أو أن يكون أو أن يكون، ويضع مئات الاحتمالات لهذا الماء الذي بين لهذا الماء الذي بين يديه أن يكون تنجس أو تلوث. ثم إذا اطمأن إلى الماء أتى بماء كثير جدا، ربما يكون عددا من القرن، وربما يتوضأ به الفئام من الناس، فيبدأ يتوضأ ويعرف أعضاءه مرة بعد مرة بعد أخرى، حتى إن بعضهم ليجلس في الخلاء الساعتين والثلاث ساعات والعياذ بالله محروما من ذكر الله عز وجل في هذا المكان الذي هو مأوى الشياطين. وربما إن كان رجلا فاتته الجماعة، بل ربما خرج وقت الصلاة وهو على هذه الحال، ثم إذا توضأ بعد العرق والفرق والدلك والتعب والجهد الجهيد أتى للنوع الرابع من الوسوسة، وهو الوسوسة في العبادات في الصلاة مثلا، فبدأ يوسوس في الصلاة ويسوء ويزيد وينقص ويطيل، حتى إنني حدثت أن بعضهم جلس من الساعة العاشرة عصرا إلى الساعة الرابعة ليلة، يعني ست ساعات وهو يصلي ثلاثة أوقات التي هي العصر والمغرب والعشاء. فإذا رأى أهله منه ذلك إن كان شابا وقاموا عليه ومنعوه من هذا الأمر، بدأ يبكي ويقول أنا لست بمسلم لأنني ما صليت، وقد سهوت في صلاتي أو زدت أو نقصت أو نويت قطع الفريضة أو صليت بلا وضوء أو غير ذلك مما يدخله الشيطان عليه، نسأل الله السلام. أما النوع الخامس من أنواع الوسوسة، وبطبيعة حال الوسوسة في العبادة ليست في الصلاة بل قد يدخله الوسواس في الصيام وفي الحج، في عدد الطواف مثلا، في عدد الجمرات التي رمى بها، في نوع العمل الذي عمله، وفي كل عبادة من العبادات يفسدها عليه ويحرمه من لذة العبادة وغير ذلك. والنوع الخامس من أنواع الوسوسة هو الوسوسة في المعاملات، فتجد الإنسان ينكر على نفسه ويبالغ في ذلك، حتى إن أحد الطلبة مثلا إذا قال الأستاذ للطلاب وقد شرح لهم الدرس: أفهمتم؟ هل الدرس واضح؟ قال: نعم. فكلمة نعم هذه التي خرجت من فمه عفوية عادية تصيبه أو تسبب له بعد ذلك من الكوارث والمحن، الله به عليه، ويجلس أيام طويلة وربما سافر وذهب وجاء واتصل بالعلماء من أجل أن يقول إنني قلت نعم وأنا لم أفهم الدرس، وربما يكون في هذا كذب، فهل هذا كذب وهل من توبة إلى غير ذلك. وربما يقول بكم العجب لو رأيتم بعض ما ابتلي به هؤلاء الموسوسون في مثل ذلك. ثم إذا اشترى شيئا أو باع شيئا رجع إلى بيته فنسي هل أديت المال وقيمة هذه السلعة أم لا، فغلب على ظنه أنه لم يؤديها، فرجع وربما يدفع قيمة ما اشتراه مرتين وثلاث مرات، وربما يكثر من مراجعة نفسه أنك قلت فلان كذا والواقع أن الأمر كذا، وقلت أمك كذا، وقلت أبيك كذا، وقلت زوجتك كذا، وبدأ الشيطان يتلاعب به في أقواله وأفعاله حتى أفسد عليه دينه ودنياه. هذه أهم أنواع الوسوسة، وسوسة في الإيمانيات والعقائد، وسوسة في النية، وسوسة في الطهارة، وسوسة في العبادات، وسوسة في المعاملات. النقطة الثالثة هي الكلام على آثار الوسواس ومضاره، فهذا الوسواس له آثار ومضارة ومضار كبيرة جدا على الإنسان الموسوس وعلى غيره من الناس. فأما مضاره على الشخص المبتلى بالوسواس فهي تنقسم إلى مضار دينية ومضار دنيوية. فالمضار الدينية أن هذا الموسوس قد يبغض أو يبغض إليه كثير من أمور الدين بسبب ما ابتلي به من الوسواس، فيبغض العبادة ويبغض الصلاة ويبغض قراءة القرآن لما يعرض له في ذلك من كيد الشيطان. وإذا حصل له هذه الكراهية في قلبه بسبب ما ابتلي به من الوسواس، ابتلي بوسواس آخر فقال له الشيطان: أنت الآن تبغض قراءة القرآن، أنت تبغض الصلاة، ربما أنك وقعت في الكفر، فجره إلى نوع آخر من الوسوسة والعياذ بالله. وانظر كيف الشيطان يتدرج بالإنسان، فهي سلسلة من الوساوس إذا بدأت في الإنسان لا تكاد تنتهي إلا بتوفيق الله عز وجل. ومن المضار الدينية التي يبتلى بها الموسوس أنه قد يترك هذه العبادة، لا يكتفي ببغضها بل قد يتركها، فربما ترك الصلاة أو ترك على الأقل كثيرا من النوازل بسبب الوسوسة. وأن الوسوسة تشغل كثيرا من وقته في ما لا فائدة منه، فينشغل عن القراءة والذكر والعلم والدعوة بهذا البلاء المستطير، وربما داخل قلبه شيء من الخوف الذي هو خوف في غير مكانه وأدى إلى ضرر عظيم على هذا الإنسان. أما المضار الدنيوية فهي كثيرة، منها أن الإنسان قد يبتلى ببلاء من جنس ما وسوس فيه. أعرف بعض الشباب ابتلي بالوسوس في التبول ويطيل الأمر في ذلك، ومع الزمن صار عنده شيء من سلس البول، فيقول له الأطباء إن هذا السلس الذي تشعر به ليس سببه عضويا أن عندك مثلا ارتخاء في أعضاء التبول أو ما أشبه ذلك، كلا، وإنما سببه أن كثرة اهتمامك، تركيزك للاهتمام على خشية خروج البول ونزوله، جعلك مع الاستمرار تشعر بخروج البول ثم يخرج فعلا قطرات من البول، وهذا يزيد الإنسان ثقة بأن هذا الوسواس الذي ابتلي به هو حق وهو ورع وهو خروج من النجاسة لا بد من دفعه. هكذا يفكر هذا الموسوس. ومن مضاره، فهذا ضرر ديني ودنيوي في نفس الوقت، ومن مضاره الدنيوية أنه قد يؤثر في صحته وجسمه، حتى إنك إذا رأيت بعض الموسوسين، وأقسم لكم بالله أن هذا الأمر واقع، إذا رأيت بعض الموسوسين عرفت من خشناته وآثاره وسيماء وجهه وجسده أن هذا الرجل مبتلى بالوسواس، لأن هذا الوسواس فعل فيه وأثر فيه تأثيرا بليغا، خاصة إذا طال الزمن. ومن أضراره الدنيوية أنه قد يحرم الإنسان من المنافع الدنيوية، فأعرف من ترك طلب العلم والدراسة أو التجارة أو غير ذلك وانشغل بهذا الأمر، فإذا انشغل تفرغ لهذا الوسواس وتفرغ الشيطان له، فزاده الأمر كما يقال زاده أو زاد الطين بلة. أما آثار ومضار الوسواس على الآخرين على غير هذا الموسوس، فمن آثاره ومضاره أنه يجعل نفسه مسخرة للناس، حيث يضحكون به ويسخرون به، وربما نالهم الإثم بسبب غيبتهم له أو ضحكهم منه أو استهزائهم بأعماله وتصرفاته. ومن آثاره على الناس أن بعض من يحسنون الظن بهذا الموسوس قد يجارونه ويسايرونه ويقتدون به فيما فعل، فيكون سبب لهؤلاء الناس ضررا وإثما وكان قدوة سيئة لغيره في ذلك. ومن أضراره على الناس، وهذا من الأضرار العظيمة في هذا العصر خاصة، أنه يفتح ثغرة على أهل الخير، حيث إن كثيرا من الأشرار وأعداء المؤمنين قد يسخرون منهم بسبب هؤلاء الموسوسين، فإذا وجدوا بين المؤمنين شخصا موسوسا أطلقوا الوسواس على كل المؤمنين، فإذا رأوا إنسانا يعمل عبادة مشروعة مستحبة بل ربما يعمل واجبا قالوا هذا موسوس، فألصقوا به هذه الفرية بسبب وجود فرد أو أطراف مبتلين بهذا الداء. وبعضهم يقول للأب إذا رأى ابنه مع الصالحين قال ابنك سيتحول إلى موسوس ويصاب بما أصيب به فلان من ترك العمل وترك الدراسة وكثرة البقاء في دورات المياه وإطالة الصلاة وما أشبه ذلك من الأمور التي قد يجدونها في بعض الموسوسين. أما النقطة الأساسية والمهمة في هذا الموضوع فهي علاج الوسواس، وهي بيت قصير، ولذلك أرجو أن تتحملوا إن طال الكلام في هذه النقطة بعض الشيء، لأنها كما ذكرت هي المسألة المقصودة في هذا الحديث. فالوسواس داء، وما أنزل الله من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيا أيها المبتلى بهذا الداء عليك أن تعرف أين الطريق، وعليك أن تدرك أنك إن أتيت فمن قبل نفسك، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وفي الآية الأخرى قل هو من عند أنفسكم، فما أصابك فهو بقضاء الله وقدره وهو أيضا من عند نفسك، فعليك أن تكون شجاعا في مواجهة هذا البلاء المستطير ومعالجته، وذلك من خلال الوسائل التالية. الوسيلة الأولى هي أن تدرك فعلا أن ما أنت فيه هو مرض يجب علاجه والتخلص منه. فإن الإنسان إذا لم يقتنع بأنه مصاب بالمرض فعلا فإن استجابته للعلاج رأيت أو معلومة، لأن هذا مرض يمكن أن نقول عنه إنه نفسي. والمريض النفسي إذا ما اقتنع بأنه مريض قد يعطى العلاج فيرمي به ولا يبالي، لأنه يرى أن ما هو فيه ليس بمرض بل هو عين الحق وعين الصواب، بل قد يرمي غيره ممن لم يبتلوا بهذا الداء لأنهم مفرطين لا يبالون بأي ماء توضعوا ولا بأي مكان صلوا ولا بأي نية عملوا ولا يبالون بأعمالهم وعباداتهم وأنهم متساهلون في هذه الأشياء. فلا بد أن تدرك أن ما أنت فيه هو بلاء ومرض وأنه ليس عبادة تؤجر عليها، ليس عبادة تؤجر عليها. وإليك الدليل، الدليل على أنه ليس عبادة تؤجر عليها أن الله عز وجل يحب العبادات، يحب الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الصلاة ويحب المصلين، وهو يبغض الوسواس والموسوسين. في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وسعيد بن منصور بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، أساء وتعدى وظلم. إذن الموسوس متعدي، والله عز وجل يقول في محكم التنزيل إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. إذن الله لا يحب المعتدي في الوضوء وفي الطهارة وفي الصلاة وفي الدعاء وفي غيره. وغاية ما يقال في شأن الموسوس أنه مبتلى، وإلا فقد يقال إنه لو اعتقد أن ما هو فيه عين الحق والصواب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض الكتب أنه مشاق لله ورسوله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لمنهج السلف الصالح، قال وقال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يستحق التعزير البليغ على مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن يعرف الموسوس أنه مصاب ومبتلى، وإلا فلا يستجيب للعلاج. وقد صلى بجنب يوما من الأيام رجل في إحدى المساجد فرأيت من جهله بالصلاة وكثرة إعادته للتكبير وتشدده وابتلائه في ذلك ما جعلني بعد أن سلم وكان مسبوقا بركعة أحببت أن أحادثه في ذلك وأنصحه، فلما سلم عن شماله قام سريعا وخرج يركض وهو لا يريد أن يكلمه أحد في هذا السبيل. وبعضهم إذا علم أنك ستحادثه تجنب ملاقاتك، تجنب ملاقاتك خشية أن تفتح معه هذا الموضوع. إذن القضية خطيرة وقد تؤدي أو توجي بالإنسان، فعلى الموسوس أولا أن يكون لديه معرفة بأنه مبتلى ويجب أن يستجيب العلاج. أما العلاج الآخر فهو أن يعرف أن الله تبارك وتعالى قال عن كيد الشيطان وهو يذكر على لسان إبليس كيده للإنسان أن الشيطان كان يقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم، أي من كل طريق يسلكه الإنسان فالشيطان يقعد له فيه، يقعد له بطريق الإسلام، بطريق الهجرة، بطريق الجهاد، بكل طريق يسلكه. ولكن المقصود في هذا الموضع أن الشيطان ذكر اليمين والشمال والأمام والخلف ولم يذكر الفوق، ذكره من فوق. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله فوقه وأنه لا يستطيع أن يحول بينهم وبين الله عز وجل وبينهم وبين رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك فالمبتلى بالوسواس أو بغيره إذا سأل الله عز وجل بشق قلب وإقبال وحرارة فإن الله عز وجل لا يرد من قرع بابه بشق. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فمن سأل الله بصدق وإقبال فإن الله عز وجل لا يخيبه أبدا. ولذلك ما قال الشيطان من فوقهم، لأنه يعرف أن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وليعلم الموسوس أن الانفراح بين يدي الله عز وجل هو مفتاح الشفاء لهذا المرض ولغيره، بل وللأمراض الحسية والجسدية. وكذلك أو ومن ذلك أن يعلم الموسوس أن الله رحيم بعباده، وهذه مهمة جدا. فالشيطان لا يحول بينك وبين رحمة الله، فإذا قال لك الشيطان إنما أنت فيه من الدين فتذكر أن الله عز وجل لا يريد أن يشق على عباده ولا أن يعنتهم بهذه الأشياء. وإذا قال لك الشيطان يمكن أن تموت على الكفر بهذه الوساوس الشكوك فتذكر أن الله عز وجل رحيم بعباده. ما يفعل الله بعيادكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله عز وجل يريد أن يرحم عباده، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.